السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، ومع قول الله جل وعلا في ختام الآيات التي جمعت الآداب والعقائد أمرا ونهيا، والتي انتهينا في لقائنا الماضي من قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله: إن الغاية التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقة. كل حي وكل عاقل إنما يسعى لتحصيل السعادة. يقول: وإن التكاليف الإسلامية كلها شرعت لسوقه إليها. شرع الله عز وجل الشرع، فأمر بأوامر ونهى عن مناهي وزجر عن أمور، كل ذلك حتى يسوقه إلى العاقبة الحسنة وإلى السعادة الحقة. يقول: إن الغاية التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقة، وإن التكاليف الإسلامية كلها شرعت لسوقه إليها. ولما كانت أصولها قد تضمنتها الآيات السابقة من قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى هذه الآية والتي تليها. يقول: قد تضمنتها الآيات السابقة أمرا ونهيا بطريق الإطناب والتفصيل، فصلت وأطنبت في ذكر الأوامر والنواهي. لما تقدم ذلك في الآيات السابقة قال: أعيد الحديث عنها في هذه الآية بطريق الإيجاز والإجمال، قصدا للتأكيد وتقرير هذه الأصول العظيمة في النفوس، مع اشتمال هذه الآية الموجزة على ما لم يشتمل عليها ما تقدمها. وهذا من بديع التأكيد لاشتماله على السابق مع شيء جديد. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما ذكر في الآيات السابقة أمرا ونهيا، والذي تقدم تفصيله، والذي تقدم الإطناب في ذكره، أعيد ذكره هنا على سبيل الاختصار تأكيدا للسابق، مع اشتمالها على ما يزيد على ذلك. وهذا هو قول الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون: جواب الحكيم أن يجيب السائل عما سأل وزيادة. وهنا تأكيد الحكيم العليم على الأمور في الآيات المذكورة السابقة تأكيد على صيغة وصورة ولفظ الإجمال، مما دل على هذا مع الزيادة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك مما تقدم ذكره تفصيلا وإطنابا من الأوامر والنواهي، ويزيد على ذلك كل ما يوصف بالسوء. فذلك المذكور وإضافة لكل ما يستجد من سوء، ولكل ما يحدث من حوادث، إن كان سيئا يؤدي إلى السوء، وإن كان سيئا يؤدي إلى الأسف والهم والغم، يدخل في هذه الآية المجملة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال: السيء هو القبيح، والقبائح المنهي عنها فيما تقدم قبيحة لذاتها ولنهي الله تعالى عنها، هي قبيحة في نفسها فيها القبح، ويضاف إلى ذلك أو قبل ذلك أن الله عز وجل نهى عنها. فالله عز وجل لا ينهى إلا عن كل قبيح، والقبيح ربما يراه الناس قبيحا وربما لا يراه، وربما لا يراه بعضهم. فالقبيح قبيح لذاته وقبيح لأن الله عز وجل نهى عنه، والمكروه هو المبغوض المسخوط عليه الذي يبغضه الناس ويسخطونه، وهو ضد المحبوب المرضي عنه. والمحاسن محبوبة لله، كل حسن محبوب لله أمر به، والمحاسن محبوبة لله أمر بها ويثيب عليها أي على فعلها ويرضى على فاعلها، والمقابح مبغوضة له تعالى نهى عنها ويعاقب عليها ويسخط على مرتكبها. المحبوب هو ما أحبه الله عز وجل، وهو ما بين الله عز وجل أنه يحبه، وهو ما أمر الله عز وجل به، وهو ما يمدح ويرضى عن فاعله، وهو ما يثيب فاعله عليه، والمكروه خلاف ذلك. يقول: والمقابح مبغوضة له تعالى نهى عنها ويعاقب عليها ويسخط على مرتكبها. وليس المكروه بمعنى عدم المراد، لأن المراد لله عز وجل لابد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل مراد الله عز وجل موجود متحقق مخلوق وهو في الوجود. فالمكروه ليس معناه عدم المراد، وإنما المكروه هو الذي يبغضه الله عز وجل مع أنه أراده كونا. فإرادة الله الكونية هي التي يتحقق بها كل ما في الكون من محبوب ومبغوض، من قبيح وحسن، من صالح وسيء، من مؤمن وكافر، من ملائكة ورسل وأنبياء وشياطين، كل ذلك بأمر الله وإرادته الكونية موجود، لكنه حسن الحسن وقبح القبيح وأحب الحسن وأمر به ومدح على فعله ورضي عمن فعله وأثاب من فعله والقبيح، وإن أراده كونا فإنه يسخطه وينهى عنه ويتوعد من ارتكبه ولا يرضى عمن فعله في ذلك الحال أو في تلك الحال. يقول: وليس المكروه بمعنى عدم المراد، لأنه لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وليس بمعنى المنهي عنه نهيا غير جازم، لأن ذلك اصطلاح فقهي حادث بعد نزول القرآن، والقرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة. يعني النهي المكروه عند الله عز وجل هو المحرم المبغض المبغوض له سبحانه وتعالى المسخوط عليه وعلى فاعله، لأن المكروه في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين هو ما نهي عنه نهي غير جازم، نهي عنه نهيا غير جازم. لكن نهي الله عز وجل أو النهي في القرآن بمعنى المنع من فعل الشيء وبمعنى التحريم. يقول: ذلك كل ذلك إشارة على جميع ما تقدم من المأمورات والمنهيات على قراءة سيئه، كل ذلك كان سيئه، كل ذلك كان سيئه. فالمكروه هو سيء ما تقدم، وهو القبائح المنهي عنها، أو إشارة إلى خصوص القبائح على قراءة سيئة. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. هذه قراءة. يقول ذلك إشارة على جميع ما تقدم من المأمورات والمنهيات على قراءة سيئه، فالمكروه هو سيء ما تقدم وهو القبائح المنهي عنها. كل ذلك كان سيئه، أي ما ذكر من القبائح في تلك الآيات التي نهى عنها الله عز وجل في تلك الآيات، فهذا مكروه يعني محرم. كل ذلك كان سيئه، يعني سيء المذكورات والقبائح الماضية كان سيئه مكروها. وأما على قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فسيئة ومكروها خبر كان على القراءة الأولى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، خبر كان. وخبر ثاني على القراءة الثانية، كل ذلك كان سيئة. سيئة خبر أول لكان، كل ذلك كان سيئة، واسمها ضمير الشأن يعود على المتقدمات. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، خبر ثاني. وتقدير الكلام على القراءة الأولى، كل ذلك المذكور، كل ذلك المذكور كان سيئ وهو المنهيات مكروها عند ربك، ومفهومه أن حسنه وهو المأمورات محبوب عنده. المذكور في الآيات السابقات المنهيات أو المنهي عنها مكروهات محرمات عند الله عز وجل، ومفهوم ذلك أن ما تقدم ذكره من المأمورات محبوب عنده، أمر الله عز وجل بها لذلك. وعلى الثانية كل ذلك كان سيئة، وعلى الثانية كل ذلك المنهي عنه كان سيئة مكروها عند ربك، ومفهومه أن المأمور به حسن عنده سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: عرف تعالى عباده في هذه الآية بمنطوقها ومفهومها على ما تقدم في التقرير، أن ما أمرهم به هو الحسن المحبوب، وأن ما نهاهم عنه هو القبيح المبغوض، فعلموا من ذلك أن أوامر الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة، وأنه تعالى لا يأمر بقبيح ولا ينهى عن حسن. وفي علمهم بهذا ما يحملهم على الامتثال ويرغبهم فيه، فإن الحسن تميل إليه النفوس والقبيح تنفر منه. لما تقدم وفيما تقدم أن كل المذكورات من المأمورات حسن عند الله محبوب لله عز وجل، وأن ما تقدم من المنهيات المحرمات مكروه عند الله عز وجل. والعاقل من الناس إنما يبحث عن الحسن، والنفوس الطيبة إنما تبحث عن الحسن لتأتي هذا الحسن وتنفر من السيء والقبيح وتجتنب ذلك. فإذا علم المرء أن هذا مما أمر الله به، وأن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، إن كانت نفسه طيبة فإنه سيسعى لتحصيل هذه المأمورات، لأن النفس الطيبة تحب الحسن، وسعى في ترك تلك المحرمات لأن النفس الطيبة تبغض القبيح وترفض القبيح، فيجد الإنسان نفسه مضطرا لامتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فإن ذلك دليل على أنه انتفع بالعلم وأيقن أن الله لا يأمر إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا ينهاه إلا عما يضره في الدنيا والآخرة، فيحسه ذلك العلم بأن هذا من أمر الله وهذا مما أمرك الله عز وجل به، وهذا مما نهاك الله عز وجل عنه، يحثه ذلك العلم على امتثال أمر الله فهو الحسن، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه زجر، لأنه قبيح، ونفسه الطيبة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله عز وجل أن يزكي لنا نفوسنا وأن يطهرها من أدناسها. قال: وفي قوله تعالى: عند ربك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. عند ربك غاية الترغيب في الحسن والتنفير من القبيح. إذا كان ذلك عند ربك، ربك يحبه، إذا كان عند ربك، ربك يبغضه، إذا كان محبوبا عند ربك، فيا من تحب الله فلتأت ما يحب الله، ويا من تحب الله فلتجتنب ما يبغض الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أو أن يقذف في النار. فإذا أحب العبد ربه أحب ما يحبه ربه، إذا أحب العبد رسوله صلى الله عليه وسلم أحب ما يحبه الرسول، إذا أحب العبد ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم أبغض ما يبغضه الله ورسوله. وهذا الحب لله والحب لما يحب الله والبغض لما يبغض الله عز وجل، بعلم الإنسان أن الله أحب ذلك وكره ذلك وأبغضه، بعلم أن الله أمر بذلك فيعلم أنه يحبه، ونهى عن ذلك فيعلم أنه يبغضه ويسخطه، ويسخط عمن يفعل ذلك الذي يبغضه الله عز وجل. يقول: وفي قوله تعالى: عند ربك غاية الترغيب. في هذه الكلمة كل ذلك عند ربك غاية في الترغيب، أو غاية الترغيب في الحسن والتنفير من القبيح. فإن الحسن جد الحسن ما كان حسنا عند الله، والقبيح جد القبيح ما كان قبيحا عنده. يعني الحسن التام كامل الحسن هو ما كان حسنا عند الله، والقبيح القبح التام كامل القبح لا حسن فيه هو ما كان قبيحا عند الله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك عند الله، فيا من تحب الله أقبل على طاعة الله، فإنه لا يأمر إلا بكل ما هو حسن عنده، وأهرب وابعد واترك عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، فإن الله عز وجل لا ينهى ولا يبغض إلا ما كان بغيضا عنده، ما كان سيئة عنده، ما كان قبيحا عنده، ما كان سيئا عندك أيها العاقل ضارا بك. يقول: وفي اسم الرب تنبيه على أن العلم بالحسن والقبيح على وجه التفصيل والتدقيق، حتى يكون المأمور به حسنا قطعا والمنهي عنه قبيحا قطعا، إنما هو له تعالى، وأن أوامره ونواهيه تعالى الجارية على مقتضى ذلك هي من مقتضى ربوبيته تعالى وتدبيره لأمره. كل ذلك كان سيئا عند ربك. لماذا لم يقل عند الله، ولا عند الرحمن، ولا عند الرحيم، ولا عند الرزاق، ولا عند العليم، ولا عند الحكيم؟ إنما قال عند ربك، لأن الرب هو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، هو مربي الخلائق، لأن الرب جل وعلا هو الذي يعلم الحسن والقبيح، إذ هو خالق ذلك كله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ذلك تفصيلا وإجمالا. فإذا علم الإنسان أن ذلك حسن عند الله وذاك قبيح عند الله عز وجل على سبيل التفصيل والتدقيق، علم أن المأمور به حسن قطعا وأن المنهي به حسن قبيح قطعا، لأنه قول الله. فإذا أمر الله بأمر أو نهى عن آخر، إذا مدح الله فعلا أو ذم آخر، دل ذلك دلالة قطعية أن الله عز وجل وهو الرب المدبر لحكمته منعنا من ذلك وأمرنا بذلك. فأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى تقتضي ربوبيته أن نعلم أنها ماضية وقاضية على كل ما هو نافع لنا في الدنيا والآخرة، لأن من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وتدبيره لخلقه جل وعلا أن يبين لهم مراده منهم، وأن يبين لهم أسباب سعادتهم وأسباب شقائهم، فيأمرهم بأسباب السعادة وينهاهم عن أسباب الشقاوة، يأمرهم بأوامر بها يصلون إلى كل حسن وسعادة ورضا الله عز وجل، ونهاهم عن القبيح حتى يتبرأوا منها ويسلموا منها ويكونوا عند الله عز وجل ممن رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. فإذا علم العبد أن ذلك الأمر من عند الله، ويعلم أن الله عز وجل هو المدبر للأمور كلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع لهم من الدين ما به يحصلون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، شرع لهم من الدين ما يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر، شرع لهم من الدين بالأوامر والنواهي ما يحصلون به كل حسن ويسعدون به في العاجل والآجل، وما يتبرؤون منه من كل قبيح ويسعدون بتركه في العاجل والآجل. فما حرم الله الفواحش إلا لأنها فواحش تستوحشها القلوب وتستنكرها العقول. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل ذلك داخل في عموم الفواحش التي حرمها الله عز وجل. فإذا علم العبد أن هذا أمر الله وأن هذا نهي الله، علم أن في الاستجابة سعادته، وأن في الطاعة سعادته وراحته في الدنيا والآخرة، وأن هذا الأمر نهى الله عز وجل عنه وحرمه الله، علم أن سلامته في بدنه وماله وأهله وحياته وروحه، وسلامته في الآخرة في تركه والتنزه عن تلك المعاصي والتبرؤ من تلك المعاصي. ففي طاعة الله عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة، وفي طاعة الله عز وجل الحسن، كل الحسن وتمام الحسن فيما أمر الله عز وجل به، وتمام القبح فيما نهى الله عز وجل. فإذا أمر الله عز وجل بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بقراءة القرآن، بالأذكار، ببر الوالدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا علم أن الله عز وجل حرم الزنا، حرم الخمر، حرم الربا، حرم السرقة، حرم عقوق الوالدين، حرم قطيعة الرحم، حرم أكل أموال الناس بالباطل، علم أن في تلك المحرمات القبح، كل القبح، والشر كل الشر، والفساد كل الفساد، والعاقبة السيئة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرأ القرآن متدبرين، وأن يجعلنا ممن يمتثل بأوامر القرآن ولأوامر القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك أن تشفي قلوبنا بالإيمان، وتشفي جوارحنا بالطاعة والقربان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا بمعناه الواسع يا رب العالمين، رزق الأخلاق، رزق العلوم، رزق العبادات، رزق الأولاد، رزق المال الطيب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وذرية صالحة وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.